السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الأعزاء، أيتها الأخوات القادلات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبإذنكم جميعا يشرفني أن أرحب بأجمل ترحيب ضيف هذا الأسبوع، معالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو غديان حفظه الله تعالى ورعاه. ونحن نشكره شكرا جزيلا لموافقته الكريمة للمشاركة عبر الهاتف في ضمن دروس الأسبوع مع مشايخنا الأجلاء وعلمائنا الأفاضل حفظهم الله جميعا. Dear brothers and sisters in Islam, we welcome you all to our weekly lecture with our senior scholar and mashayikh, and it pleases us to have with us today our honorable scholar, Sheikh Abdullah bin Abdul Rahman al-Ghudian. He is the Sheikh of many well-known scholars, the member of senior scholars, and the committee of senior scholars, and member of Ibn Adan al-Malilisha. And you all know him very well, for he has done many lectures with us before, fajadahullahu khair al-jadah. To listen to his previous lectures, please visit our website at www.albasira.org, that is albasera.org. Dear brothers and sisters in Islam, due to enormous amount of questions we receive every day, we have decided to do next few lectures every week as an open question-answer session to accommodate all of your questions. Our weekly lecture will be every Saturday at 2 p.m. Eastern Standard Time. To organize and hold lectures in your local community, please contact us or send an email to access@albasira.org. And now, without any further delay, أترككم مع معالي الشيخ فليتفضل مشكورا معذورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن النصيحة تكون لله، والنصيحة لله جل وعلا هي الإيمان به وعبادته وحده لا شريك له، وأنه لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. فقد قال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيصدق الإنسان بالله جل وعلا ويؤمن به ويعبده حق عبادته، هذا من جهة النصيحة لله. والنصيحة لكتاب الله، يصدق بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. ومن الإيمان بكتاب الله أن يتعلمه الشخص وأن يفهمه وأن يعمل به وأن يدعو إليه، فيتعلمه ويفهمه ويعلمه ويدعو إليه ويدعو إليه. وفيه طريقة أنا أذكرها بهذه المناسبة، وهي أن الشخص الذي يريد أن يفهم القرآن فلا بد من مراعاة أمور ثمانية. الأمر الأول أن الشخص يحدد الآيات المشتملة على درس واحد. فإذا نظرنا إلى سورة البقرة وجدنا أنها تشتمل على 40 درسا، فيحدد الآيات التي تشتمل على درس واحد. الأمر الثاني أنه ينظر في هذه الآيات من جهة معرفة معاني المفردات اللغوية والشرعية. ثالثا ينظر في هذه الآيات من جهة سبب نزولها. رابعا ينظر إليها من جهة الإحكام والنسخ، يعني هل طرأ عليها نسخ أم أنه لم يطرأ عليها نسخ. خامسا أنه ينظر إلى معاني الجمل التي اشتملت عليها الآيات، ومعاني الجمل هذه هي باعتبار علامات الوقف المذكورة على رؤوس الكلمات. فالوقف يكون واجبا ويكون محرما ويكون مكروها ويكون مندوبا ويكون جائزا أو مباحا أو مطلقا. وفيه أيضا تعانق الوقف، فالوقف الواجب مكتوب عليه ميم يعني لازم، والوقف المحرم مكتوب عليه لا فوق الكلمة بمعنى أنه لا يجوز الوقف على هذه الكلمة. والوقف المكروه هو أن الكلمة مكتوب عليها صاد ولام صلي، بمعنى أنه وصل ووقف والوصل أو لا، فيكون الوقف مكروها. والوقف المندوب مكتوب عليه قاف ولا قلي، فهذا وقف ووصل والوقف أو لا. والمكتوب عليه طاء أو جيم هذا وقف جائز أو وقف مطلق. وفيه تعانق الوقف، وهو ثلاث نقط تكتب فوق كلمة وثلاث نقط تكتب بعد كلمة بعدها، والقارئ في الخيار أن يقف على الأولى أو أن يقف على الثانية. فيعرف معاني الجمل من خلال علامات الوقف. وبعدما يعرف هذا يحتاج إلى معرفة أيضا المعنى العام لهذه الآيات. فإذا عرف المعنى العام ينظر أيضا هل هذه الآيات فيها شيء من المشكل. وفيه كتب أنا سأذكرها بعد قليل، فيه كتب تعالج كل جانب من هذه الجوانب. ثم بعد ذلك يعرف ما اشتملت عليه هذه الآيات من الأحكام. فإذا توفرت له هذه الأمور، وهي تحديد الآيات، معنى المفردات اللغوية والشرعية، معرفة سبب النزول، معرفة الإحكام والنسخ، معرفة معاني الجمل، معرفة المعنى العام، معرفة المعاني الألفاظ المشكلة، معرفة ما اشتملت عليه الآية من الأحكام. هذه ثمانية. إذا أتقن هذه الثمانية فإنه بعد ذلك يبدأ في حفظ هذه الآيات ويكررها بما لا يقل عن 50 مرة. ومن الكتب التي تساعد على ذلك بالنسبة لمعاني المفردات بالنسبة لتحديد الدروس فيوجد تفاسير مثل تفسير ابن كثير، ويوجد في كثير من التفاسير أنهم يحددون الآيات التي تشتمل على موضوع واحد، وفيه نوع من المصاحف طبعة ألمانية وطبعة تركية، وفيه طبعة أيضا مصحف المدينة، تجدون أن السورة مقسمة إلى دروس، وكل درس مكتوب عليه عين على آخر الآية، وبجانبها وبجانب هذا بجانب الصفحة تكتب عين، فهذا منتهى الدرس، وعلى هذا الأساس تكون ترتيب السور بهذه الطريقة. وبالنسبة للمفردات فيه مفردات الراغب الأصفهاني، هذه جيدة بالنظر إلى معرفة معاني المفردات. وبالنسبة لأسباب النزول فيه لباب النقول في معرفة أسباب النزول. وبالنسبة للنسخ فيه كتاب الناسخ والمنسوخ لابن النحاس، هذا من أحسن وأوسع ما كتب في ناسخ القرآن ومنسوخه. وبالنسبة لمعرفة معاني الجمل بإمكان الإنسان أنه يرجع إلى تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله. ومن جهة معرفة مشكل القرآن فيه كتاب اسمه درة التنزيل وغرة التأويل في متشابه التنزيل للأسكافي، هذا من أحسن الكتب التي وضعت في بيان متشابه القرآن. وفيه كتاب اسمه ملاك التأويل في متشابه التنزيل. المقصود فيه نوع من الكتب كلها تعالج هذا. وفيه كتاب دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فإن هذه تعالج المشكل. وبالنسبة للمعنى العام كذلك تفسير الشيخ ابن سعدي. وبالنسبة ومن أراد أن يتوسع بإمكانه أن يرجع إلى تفسير ابن كثير أو تفسير القرطبي. ومن جهة الأحكام فيه كتاب أحكام القرآن لابن العربي. هذه كلها كتب تساعد على معرفة معاني القرآن قبل أن يبدأ الشخص في حفظه. فهذا المقصود أن النصيحة لكتاب الله يتعلمه يفهمه يعلمه يعمل به، وأيضا يدعو الناس إلى ما دل عليه هذا القرآن. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ حفظه الله began by thanking Allah and praising him and sending the peace and the prayer upon his Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. And then he said, the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, Deen is a nasiha, that is, a deen is sincere advice. Deen is sincere advice. Deen is sincere advice. So we said to who, ya Rasulullah? He said to Allah, and his book, and his messengers, and his messenger, and the heads of the ummah, of the nation, the leaders of the nation, and its masses, that is the Amma. So he, alayhi salatu wassalam, he says to us that nasiha, that is advice, is to Allah subhanahu wa ta'ala. And that is that the advice to Allah subhanahu wa ta'ala is that you have iman in Allah, and that you worship Allah subhanahu wa ta'ala without taking any partners or equals to him. That is, he has no equals, you worship him alone. And his tawheed of al-rububiyyah and his lordship, there is no equal or like to him in his lordship, or his names and attributes, or his worship. And this is as Allah subhanahu wa ta'ala says, هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيَّةً. Do you know for him an equal, or do you know for him a like? And he said, there is none, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. that is, there is nothing like unto him, and he is the all-hearing, and he is the all-seeing. That is that you worship Allah subhanahu wa ta'ala as he should be worshipped alone, and none other than him, and that you believe in him in these ways, and in these three steps of tawheed. And the second thing is that you have nasiha to the book of Allah subhanahu wa ta'ala. The advice to the book of Allah subhanahu wa ta'ala is that you believe in it, that you believe in what has come in it, and it is the word of Allah brought down to us, revealed to us, and it is not created. And that he learns this, and he learns the book of Allah. He understands the book of Allah, he acts upon the book of Allah, and he calls to the book of Allah. And the way in doing this, that is, the having the nasiha, or learning the book of Allah, is in eight ways. The first is that you bring together, and you seclude the ayat that are upon one single subject in each surah, or whatever you are learning. That is, for instance, Surah Al-Baqarah. In it is 40 durus. That is 40, there is 40 different, durus in that one surah. So you take from that surah one dars, and you learn it. And then you learn the ma'ani, you learn the meaning of each single of the words in the ayat. And then you look in why the ayat were revealed. The reason that the ayat were revealed, that's number three. And number four is that you look in to the ahkam, that is the legislation that is revealed in the ayat, and whether the ayat has been abrogated or not. And then you look into the meaning of the whole complete sentence, the jumal. And that is, and you know that by certain signs that are in the sentence of the Quran. So there is things called wukuf, where you have to stop, and these have signs in them. And some of the signs that are put in the masahif, the books, is that meme over, you will find the letter meme over the sentence, and this means it is wajib for you to stop at that ayah, and this is one sentence. Or you will find a la, lam alif. And this means it's muharram. You do not stop at that ayah. You keep going. And then you have sad lam. And this is for the makruh. That is, it is better to, better to keep going, but it's permissible to stop. So it's makruh. It's better to keep going. And then you have mandub. And that's qaf lam. That is that you are able to do whatever you want, but it's better to stop. And then you have, in some ayat, three dots in a triangle form. And this is, you'll find it, there is gonna be two words, each word is gonna have these three dots over it, and you are able to stop at either one of those, but not both. So you stop at one of those. And then you have lam or jim, and this means you can keep going if you would like. And number six is that you find out what the meaning of, the general meaning of the ayah is. And number seven is that you find if there is a mushkil in the ayah, that is, there is different meanings in it, or it can mean more than one thing, or the meaning is hidden to the people. And number eight is that you find out the rulings of the whole ayah. So number one, again, that you bring together between the ayat of the surah or whatever it is you're learning, you bring together each dars in them. So in Surah Al-Baqarah there is 40 durus, but you bring together between only one of the durus that are in there, and you start to memorize that and learn it. And then you learn the mufradat, that is the wording. You start to learn the wording of each one. And then you learn the reason that they have been revealed. And then you learn what has been abrogated from what hasn't been abrogated. And then you learn, this is all within one dars, and then you learn what the meaning of the sentences are. And the sentences again are known by the signs of wukuf, the signs of where you have to stop. And some signs are wajib, makruh, muharram, mandub, and you have the option to stop or not in others. And I gave the signs previously. And number six is that you have, that you learn the general meaning of the ayat. And number seven is that you learn if there is anything, if there is any hidden meaning in the ayat or a meaning that is not apparent to the people, that is the mushkil, where there might be some controversy in it or something. And then you learn the rulings of the complete ayah, the rulings that are in it. And then you begin with the memorization of these ayat. And you do not do any, and you repeat it to yourself no less than 50 times. And some of the books in this, some of the books concerning the durus, is that you can go back to Ibn Kathir and other, and the mufassirin like him, because they have brought the durus together in their books. And you will find in some of the masahif that have been printed, and I believe he said some of the places such as Turkey and other than it have printed, they print on the side of the mushaf Ayn, they have the letter Ayn. This means this is the beginning of one dars and the end of one, of another dars. And then you have, books in al mufradat, and that, then you have some books in al mufradat, and this is something in a book called Lubab al-Nuqul. And some of the, not all of the books I picked up, and I'm not going to ask the Sheikh because it's not of great importance to English speakers. Then you have al-Nasikh wal-Mansukh, and these are you want to learn al-Nasikh wal-Mansukh, and there's a book called al-Nasikh wal-Mansukh, then you have books concerning the meaning of the whole ayah, or the general meaning of the ayah. And this is a book such as Ibn Sa'di, rahimahullah. You could go back to his tafsir. And then you have some books concerning the tanzil, that is the when it has, is it abrogated or not. And there's one called Malak al-Tanzil fi Ayat, Ayat al-Tanzil. And then you have something from Ibn, then you can also go back again to the general meanings or the general rulings of each ayah in Ibn Sa'di, in Ibn Sa'di's book, rahimahullah, as well. If you want to get in, you want to expand your horizon in that, you can go back to Ibn Kathir and Al-Qurtubi, rahimahullah. And in Ahkam al-Quran, again, there is a book called Ahkam al-Quran for Ibn al-Arabi. And this is the way you can learn the Quran, and these are certain books that he had noted down with those particular sciences in the Quran. نعم شيخنا تفضل.
الأمر الثالث الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالرسول هو التصديق به والتصديق بما جاء به من لأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكذلك فهم ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبخاصة ما يتعلق بأمور التكليف يعني أحاديث الأحكام. ومن أجمع الكتب التي جمعت فيها أحاديث الأحكام كتاب المنتقى للمجد جد شيخ الإسلام، فقد جمع فيه ما يزيد عن 5000 حديث من أحاديث الأحكام. وقال ابن العربي رحمه الله إن أحاديث الأحكام لا تزيد عن 5000 حديث. فالعناية بالأحاديث، أحاديث الأحكام، هذا من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، يفهمها ويعمل بها ويدعو إليها. وفيه أيضا معرفة أسباب ورود الحديث، ففيه كتاب اسمه التعريف في بيان أسباب ورود الحديث، وكذلك معرفة الناسخ والمنسوخ من السنة، ففيه كتاب اسمه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وكذلك معرفة المشكل من السنة، وفيه كتاب مشكل الآثار للطحاوي، وكتاب تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. فهذان الكتابان فيهما بيان كثير من الأحاديث المشكلة وبيان الجواب عنها، وكذلك معرفة مصطلح الحديث، وذلك من أجل معرفة ما يقبل من الحديث وما يرد، فكل وكذلك معرفة هديه صلى الله عليه وسلم في نفسه. وأحسن كتاب وضع في هذا هو كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، فكل هذا من النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا هو النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع النصيحة لأئمة المسلمين، وأئمة المسلمين أئمة في العلم وأئمة في الإدارة والحكم، فالنصيحة لهؤلاء هو بيان الحق لهم، وإذا كان الشخص منهم على خطأ فإنه يبين له أن هذا الأمر خطأ، وإذا كان على صواب فإنه يساعد على تنفيذه. هذه هي النصيحة لأئمة المسلمين. الأمر الخامس النصيحة لعامة المسلمين، والنصيحة لعامة المسلمين هو إيصال الخير لهم بأي وسيلة كانت، وكف الشر عنهم بأي وسيلة كانت. فإذا رأيت شخصا على معصية فإنك تنصحه، تبين له أن هذا الأمر محرم، وتبين له الآثار التي تترتب على فعل هذه المعصية. ولا فرق في المعصية بين كونها ترك واجب أو بين كونها فعل محرم، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبالله التوفيق.
Sheikh Habibullah, he went on to continue. He said the third affair is that you have the nasiha to the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. He said that is to believe in the messenger, and that you trust everything that he came with and everything that was revealed to him and everything that he said, as Allah subhanahu wa ta'ala testified to him in the Quran, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. That is that he does not speak from whims or desires. And the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said in a hadith that I have been given the Quran and that which is like him, the Sunnah. And he said, upon you is my Sunnah and the Sunnah of the Khulafa that are guided after me. Bite on it with your molar teeth and and every innovation is a alaykum as-salam. And be aware of the newly invented affair, for verily every newly invented affair is a misguidance, and every misguidance is in the hellfire. And then the Sheikh Habibullah, he went on to speak about the ahadith and how to learn the ahadith. You must learn the ahadith of al-ahkam, that is the ahadith that the rulings have come in, or the ahadith concerning the rulings of Islam. And there is a book for Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah called Al-Muntaqa. And in it is 5,000 ahadith concerning the rulings that have come in his sayings, alayhi salatu wassalam. And Ibn al-Arabi has said that the ahadith of the ahkam do not exceed 5,000. And that is upon the person that he learns them and that he understands them and that he does them and he acts upon them and he calls to them. And there are certain books concerning the ahadith. The reason for the ahadith being revealed, for instance, there is a book called Asbab Wurud al-Hadith, the reason that the hadith has come. And there are other books concerning the abrogated parts of the hadith and what it was abrogated by, a book called Al-I'tibar. And then there is books concerning the mushkil of the hadith, that is the uncertainty or things that are not clear in the hadith. And this is a book called Mushkil al-Athar and one called Mukhtalif al-Hadith. And this is for Ibn Qutaybah. And then you would like to learn the mustalah of the hadith. And the reason for learning the mustalah is that you may differentiate between that which is acceptable from the hadith from that which is rejected. And then there is the books concerning knowing his guidance, alayhi salatu wassalam, in his affairs of the dunya. And the best of that is the book Zad al-Ma'ad, Fi Khair Hadi al-Ibad, for Shaykh al-Islam Ibn al-Qayyim. And so this is the nasiha, this is the advice to the Messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, is that you learn his sunnah, you act upon his sunnah, you call to his sunnah. And as the Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said concerning the da'wah, is that بَلِّغُ عَنِّي, that is, spread whatever you hear from me, even if it is one ayah, verily a person may be a holder of knowledge to that which is more knowledgeable than him, or more, has the ability to understand more than him. And the nasiha to the a'immah, that is the leaders of the Muslimin, and they are from the people of knowledge, the ulama, as well as the people that direct the affairs of the Muslimin concerning the political affairs and running of the state. And the nasiha to them, the advice to them, is that you make clear to them that which is true, the haqq that should be followed. So if one of them is incorrect, then make clear to him that he is incorrect, and show him the truth, and help him with following that truth. And the nasiha, the advice to the amma, that is the general folk, the masses of the Muslimin, is that you try, and you put forth the effort to bring to them everything that is good in any way possible, in their dunya and in their deen. So if a person is upon ma'siyah, that is sinfulness, then you show him that he is upon sin, and that and you bring to him the athab, that is from the texts that have come in the Quran and the Sunnah, to him that he is doing something incorrect, and there is no difference between a person that is leaving a wajib off and the one that is doing something haram. Both need to be told. And that is from the saying of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that none of you will believe until he loves for his brother what he loves for himself. And the Shaykh Hafizullah ended here. Now, Shaykh. Now,
عندكم أسئلة؟ أي نعم الشيخ. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Before we proceed with question and answers, We would like to remind you all that you may post your questions instantly online at www.albasira.org. However, we request that before posting new questions, please check for previously answered questions. Furthermore, please be as short and brief as possible in wording of your questions. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you all for your sabr, and may Allah give us tawfiq to accommodate all of your questions. Our first question is about health insurance. The brother wrote that medical expenses are very high and he cannot afford to pay medical expenses, and he is indirectly compelled to take insurance. So in this situation, is there any exception of it being haram? سؤال الأول فضيلة الشيخ حفظكم الله سائل يسأل عن التأمين الصحي ويقول عندنا أسعار الخدمات الطبية غالية جدا لأنهم يفترضون أن الناس كلهم عندهم تأمين صحي ونحن لا نستطيع ندفع مبلغ أو رسومات ففي هذه الحالة هل يباح أخذ التأمين الصحي للضرورة أفيدونا بارك الله فيكم
الجواب التأمين الصحي هو عبارة عن كون الشخص يدفع جزءا محددا من ماله ويدخر له وعندما يعرض له مرض فإنه يعالج الجهة التي تستطيع هذا المبلغ وتأخذه هي التي تقوم بالعلاج وتكاليف هذا العلاج لها ثلاث درجات الدرجة الأولى أن تكون التكاليف أقل مما دفع وإذا كانت أقل مما دفع فلا إشكال وإذا كانت أكثر مما دفع فهذا لا يجوز وإذا كانت بمقدار ما دفع فليس في ذلك بأس فإذا أمن الشخص تأمينا صحيا وعالج في مقابل ما دفعه فقط فهذا ليس فيه بأس أما إذا كان أكثر أو أقل فحينئذ لا يجوز لأنه إذا كان أقل فالمصلحة في شأن الشركة وإذا كان أكثر فالمصلحة له وهذا من باب الغرر فلا يجوز وبالله التوفيق نعم
شيخ حفظه الله he said in health insurance is that a person takes a certain part of his money and he puts it away to the side or he gives it to whoever and they put it away to the side for him so that if he becomes sick at a certain time he is taken to the person that can he's taken to the doctor and this money he has put away is of three levels and the money he pays concerning the money he's going to pay for his illness is of three levels one is that it's less than that which he put away and put to the side, and this is not permissible. Number two is that it's more than that which he put to the side, and this is not permissible. And number three is that it's the same amount of that which he put to the side, and there is no problem with this. For the first one, that he put away money, and the money that was spent in healing him was less, then this means that he gets the benefit of this treatment because the company that he paid the money to gets the benefit. Excuse me, because they ended up paying less for his illness, and this is not permissible. And if they end up paying more, then he gets the benefit, and this is not permissible as well. And he said this is from the door of al-gharar, that is of not knowing or deceitfulness, a type of deceit. So this is from the chapter of this is from the door of gharar. That's why it's not permissible. Now.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. Our next question. A wife and husband divorced, and the ex-wife, after remarrying, went to the kafir court, petitioning and receiving custody of the young child male against the wishes of the father. The father is granted by this kafir court visitation for 3 weeks in the month and 1 month in the summer while the child is out of school. Is it permissible now for the child's mother and her new husband to move far away, about almost 2,500 miles, and thus eliminate the possibility of continued visitation? And the travel to the proposed invitation is 6 hours by air each way, and the cost could exceed about $600. Upon whom is the obligation of the cost of visitation if relocating the son of the son is permissible? سائر يقول عن الشيخ حفظكم الله هناك امرأة مطلقة تزوجت بزوج آخر ولهذه المرأة ولد من زوجها الأول وأخذت حق كفالة هذا الولد من جهة الحكومة بدون رضا الأب وقررت المحكمة بأن للأب حق زيارات محدودة والآن هذه المرأة تريد الانتقال إلى ولاية أخرى بعيدة أي ما يساوي 2500 ميل فهل يجوز هذا؟ وإذا يريد الوالد أن يزور ابنه فعلى من تكون نفقة للسفر لأن نفقة قد تتجاوز $600 ذهابا وإيابا أفيدونا بارك الله فيكم
الجواب أولا أن الحضانة للأم حتى يبلغ الولد 7 فإذا بلغ 7 فإنه يخير بين أمه وأبيه إذا كانا مستويين في الكفاءة أما إذا لم يستويا في الكفاءة بمعنى أن الأم مثلا أن الأم يعني يوجد عندها صفات ينشأ عنها سوء تربية الولد أو الأب يوجد عنده صفات ينشأ عنها سوء تربية الولد فحينئذ ينظر إلى ما تقتضيه مصلحة الولد فإذا كانت مصلحة الولد لبقائه عند أمه بقي عندها وإذا كانت المصلحة في بقائه عند أبيه فإنه يكون عند أبيه هذا من جهة حكم المسألة في الشرع أما بالنظر إلى هذه الجزئية التي سألتم عنها فما دام أن المحكمة حكمت بأن الولد يكون تبع أمه وليس له علاقة بأبيه إلا من جهة الزيارة فحينئذ الأم التي تحملت تربيته هي التي تقوم بالأمور التي يحتاج إليها الولد لأنها يعني ألغت صلاحية الأب هي بهذا الأمر ألغت صلاحية الأب لكن إذا كان عندهم يعني إذا كان عندهم مثلا محاكم شرعية في الأحوال الشخصية فبإمكانهم أنهم يرفعون القضية من ناحية ما ذكر من نفقة السقط وبالله التوفيق
الشيخ حفظه الله went on to say concerning the woman that wants to leave that wants to take the child and leave he said first of all that the havana that is the person that the child, the guardianship of the child should be with the mother until the age of 7. After the age of 7, the child has, or the child is able to pick between one of the two parents, if they are both upon the same level of being able to take care of him. And that is, for instance, that one of them may decrease. For instance, if the mother, there are certain traits in her or deficiencies in her that would make, that would lead to the child's upbringing being corrupt, as well as the father. There, these traits might be in the father as well. And these are one of the two things that may take away from them being equal in raising the child. And if they are equal in this, then it is looked into the, yani, the best, what is best for the child. So whatever is best for him, whether with the father or the mother, then he is taken into, he is put into that, in that situation, whether with the father or the mother. And this is the ruling of Ash-Shara, of Islam. As for the specific question you asked about in this situation, then the courts have given the mother the, what do you call that there? They've given the mother the child, and she's the guardian of the child. So it's upon her that she upholds or takes care of the child in all of the affairs that he needs to be taken care of. That is, that she spends on him. And this is because she has literally taken away the use of the father. There is no use for him. So it's upon her that she takes upon all of the takalif, that is, that she takes upon all the spending upon this child. And if they want, they can go. He said something about them being able to go farther, and I wasn't able to make out exactly what the Sheikh Hafizullah said, but it was something about going farther in the court system, maybe to the point that the father doesn't have any right to see in the child.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم شيخنا بيدكم الله بالنسبة للسؤال الذي سألناكم على من يكون تكاليف للسفر لو انتقلت هذه المرأة إلى ولاية بعيدة أبعد مما هي الآن فلو أراد الرجل زيارة ابنه ويعني يكلف عليه أكثر من $600 على من يكون هذه؟
الجواب هو بالنظر إلى الأصل أن النفقة على الأب لكنها عليه نفقة الإقامة فقط. أما تكاليف السفر فالشخص الذي يريد أن يسافر به هو الذي يتحمل التكاليف.
الشيخ حفظه الله was asked if the child wanted to go to see his father or the father wanted the child to go see him and this amount exceeds or is around $600, U.S. dollars, who has to pay for this? The Shaykh Abdullah, he said the asl, that is the way it normally should be, is that the father takes care of the child and pays for him. But in this situation, then it's on the mother, and she only has to pay that she spends on him while he's in an iqama, that is, he's with her in the place that he's at. But if there is a certain, if the other parent wants him to come to where he is, then that parent is the one that pays. So this is, so it would be the father in this case. Now,
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول إلى أي عمر يجوز للرجل أن يرى عورة ابنته؟ إلى أي سنة يجوز للرجل أن يرى عورة ابنته؟ وإلى أي عمر يجوز للمرأة أن ترى عورة ابنها؟ At what age a father is allowed to see the awra of his daughter and the mother of her son? سؤال واضح شيخنا؟
السؤال هذا ما يحتاج إلى هذا سؤال بالنظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وقال إذا بلغت البنت تسعا فهي امرأة فمن وقت التمييز هذا يمتنع بالنسبة للرجل وبالنسبة للأم وبالنسبة للأب أقول بعد بلوغ سبع سنوات بالنسبة للبنت وبالنسبة للأب يمتنع على الأم ويمتنع على الأب نعم
الشيخ حفظه الله, he went on to say, The Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam said, order your children to pray at 7 and hit them at 10. And that the woman, I'm not sure if this is a hadith or not, but in the shara, the girl is considered a woman after 9. And he said, so looking at the awra, looking at the private parts of the children after 7, is not permissible for the man to look at his daughter or for the mother to look at her son.
نعم أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم سائل يسأل ما حكم المسح على الخفين والجوربين What is the ruling of the from the Salaf concerning wiping over the socks أفيدونا بارك الله فيكم
الجواب المسح على الخفين له شروط الشرط الأول من ناحية المدة فالمدة بالنظر للمقيم يوم وليلة 24 ساعة تبدأ من الحدث تبدأ من الحدث فإذا أكمل 24 ساعة من الحدث فإنه لا يجوز له المسح وإذا كان مسافرا فثلاثة أيام بلياليها 72 ساعة تبدأ من الحدث بعد اللبس الأمر الثاني أن يكون الخف ساترا للمفروض بمعنى أنه يكون فوق الكعبين ثالثا أن يكون طاهرا رابعا أن يكون مباحا خامسا أن يكون صفيقا بمعنى أنه جبر ما يكون رهيف لأن في بعض الأشخاص يمسح على شيء ترى البشرة منه وهذا لا يجوز وبعضهم يمسح على شيء يكون مخرقا وهذا أيضا لا يجوز المسح به وبعض الناس يلبس الشراب ويلبس الكندرة والكندرة ما تستر الكعبين فيمسح على الكندرة ويمسح على الشراب وهذا لا يجوز بل الواجب هو المسح على الشراب فقط لأنه إذا مسح على الكندرة أول مرة ثم فسقها فإنه يبطل المسح فلا بد من مراعاة الشروط المشترطة للمسح وبالله التوفيق
Shaykh Hafizullah, he said the answer to this question that is concerning the wiping of the socks, said there are certain affairs that have to be taken into account. The first is the time. For the person that is in, he's in his normal state, he's not traveling, he's in his home. For him is one day and one night. That is 24 hours from the time of the hadath, the time that he made the time that his wudu was obligated or nullified. As for the one that is traveling, three days and three nights, 72 hours. And the second affair is that the socks. They cover what they're supposed to cover. That is, that they go above the ankles, and that they are not. The third thing is that he's on tahara. He's originally before he wipes over his socks. He has tahara. That is, he has complete tahara of wudu and everything. And the fourth, that the socks are mubah. They're permissible to wear in the first place. And the fifth is that you can't see the skin through the socks.
because some people, they wipe their socks over, they wipe over socks that you can literally see the skin through, and others that have a lot of holes in them, and some people may even wipe over the shoe that does not go above the ankle. And that's not permissible because it has to cover the ankle to be able to, for you to be able to wipe over it. And you should be wiping over the socks because as soon as you take off your shoes, then this, then your wudu is nullified from the wudu over the shoe. And these are the five conditions of wiping over the socks. Now.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول هل يجوز تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة؟ وهل يجوز أن تكون المشرح امرأة؟ The next question is about the exemption, that is to get the dead body and to conduct tests for establishing cause of death or crime or DNA identification. Is it permissible in Islam? If yes, under what circumstances, and can it be done by female expert? تفضل شيخنا حفظكم الله. السؤال واضح.
الجواب هذا الجواب عن هذا يؤخر لأن موضوع التشريح سبق أن درس عندنا في مجلس هيئة كبار العلماء وأنتم تحتفظون بالسؤال ويكون وتعيدونه في اللقاء الآتي إن شاء الله وأنا أعطيكم الجواب عن الموضوع.
The Shaykh Hafizahullah, he said this question concerning the autopsy of the person. Inshallah, we could leave it on to a later time because the Kibar al-Ulama over there are studying the subject at this point, and maybe with our next meeting we'll have the answer, inshallah.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. السؤال التالي حفظكم الله. إذا أسلم أحد وهل يجوز له أن يقول يقول الشهادة ونطق بالشهادة باللغة الإنجليزية دون العربية؟ The question is it permissible to take shahada in English without saying it in Arabic? فضل شيخنا.
الجواب من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير. وأبلغ آية جاءت في هذا الموضوع من القرآن هي قوله جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج فإذا كان لا يتمكن من النطق بالشهادتين باللغة العربية فإنه ينطق بها بلغته سواء كانت لغة إنجليزية أو غيرها من اللغات لعموم قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم وقوله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا نكلف نفسا إلا وسعها لا تكلف نفس إلا وسعها وبالله التوفيق. نعم.
شيخنا لو عدت علي القاعدة المشقة
المشقة تجلب التيسير
تجلب
التيسير.
جزاك الله خير. الشيخ حفظه الله he went on to say there is a rule in Islam that المشقة that is hardship brings forth making things easy. That is, Allah subhanahu wa ta'ala has said in the Quran, and He did not intend that He bring upon you haraj, that is, a type of hardship. Allah subhanahu wa ta'ala does not intend hardship upon us. So if the person is unable to speak in that, yani he is unable to pronounce it, in Arabic, he finds it too hard for him, then he can say in his own language, whatever that language may be. And this is from the saying of Allah, وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْتَطَعْتُمْ That is, fear Allah as much as you can. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the ayat that we have not put upon a soul that which is not, which it cannot bear. And there is more than one ayah similar to this. Now,
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفي نهاية اللقاء لهذا الأسبوع أشكر فضيلة الوالد معالي الشيخ لإتاحة هذه الفرصة الطيبة المباركة، ونسأل الله جل جلاله وعز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناته في يوم القيامة. And we also thank you all as well for gathering today, benefit and learn from our scholars. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all as well. And may He make us among those who act upon what they listen of the benefit of the Nasir and Nasir. Wa ila laqa'i nasa qasutu ayyurullah. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, be 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 Allah, be